بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال أيها الإخوة الأخوات مع سورة غافر، وتوقفنا عند قول الله جل وعلا: إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ثم يقول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ما صلة هذه الآية بما تقدم؟ تأملوا الإخوة، لما قرر الله تعالى برهان الساعة لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ثم قرر الساعة: إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، أمرنا الله تعالى بالاستعداد للساعة، وذلك بتحقيق الغاية التي خلقنا لأجلها، أن نقبل على عبادة الله ودعائه. فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وتأمل كيف جاءت هذه الدعوة بأسلوب لطيف، بأسلوب تشعر فيه بالدعوة إلى المغفرة والرحمة، وهذا يتناسب والله أعلم مع سورة غافر، غافر الذنب وقابل التوب. فهنا الله تعالى هو الذي يدعونا لأن نستجيب له وأن ندعوه، ويعدنا بالاستجابة ترغيبا في التوحيد والإقبال على الله بإخلاص العبادة والدعاء له. يقول الله تعالى: وقال ربكم، تأمل كيف قال ربكم المحسن إليكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، تأمل لم يقل يستكبرون عن دعائي بل قال عن عبادتي، فأطلق على الدعاء أنه ماذا؟ أنه عبادة. ونستفيد من هذا الإطلاق فائدة عظيمة، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. هذه حقيقة عظيمة في هذه الآية، الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في رواية أنه قرأ هذه الآية: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء الإخوة كما يقول العلماء نوعان: دعاء مسألة، يعني تسأل الله تعالى بلسانك لما ترفع يديك وتقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، ربي اغفر لي، ربي ارحمني، ربي اشفني، ربي ارزقني، فهذا دعاء مسألة. وهذا الدعاء تأمل إلى صورة الداعي لما يرفع يديه، هذه الصورة صورة تذلل لله كالمسكين المستطعم الذي يريد الحاجة، فيرفع يديه العبد، لما ترفع يديك تشعر بفقرك إلى الله وتذللك لله، وكذلك تشعر بمحبتك لله، لأنك ما تدعو وتلح في دعائك إلا على من تحب وتثق بأنه يجيبك، فهذا يجعل في قلبك المحبة لله. ثم الداعي لما يسترسل في دعائه يشعر والله بالقرب من الله، لأنك لما تدعو الله تعالى تناجيه وتتوسل إليه بأسماء وصفاته، تتيقن أنه سميع، تتيقن أنه بصير، تتيقن أنه عليم، تتيقن أنه رحيم، وإلا لما رفعت يديك، كيف ترفع يديك وتناجي من لا يسمعك ولا يراك ولا يقدر على إجابتك ولا يرحمك أبدا؟ فالدعاء في حقيقته إيمان بأسماء الله وصفاته. ولا يزال الداعي يسترسل مع الدعاء ويقوى يقينه بالله وقرب من الله حتى يشعر في قلبه بكمال قربه من ربه، فيتلذذ بحلاوة المناجاة، يتلذذ بالمناجاة، يطعم طعم الإيمان، طعم القرب من الله تعالى. فحتى لو ما حصل على مطلوبه يكفي أنه انقطع لله تعالى عن كل ما سواه وشعر بمحبته وقربه جل وعلا. فهذا والله أعظم ما يكون في الدعاء، وهذه حقيقة العبادة. العبادة حقيقتها محبة لله مع التذلل لله والتعظيم لله. فهكذا الداعي إلى الله تعالى يحقق العبودية لله. ثم كذلك الدعاء في حقيقته، يعني في النوع الثاني قلنا الدعاء دعاء مسألة تسأل بلسانك، وكذلك يقول العلماء النوع الثاني دعاء عبادة. ما معنى دعاء العبادة؟ يعني أن تسأل الله بلسان حالك. كيف تسأل الله بلسان حالك؟ يعني كل عبادة وعمل صالح في الحقيقة هو دعاء. كيف ذلك؟ يعني الآن أنت تصلي لله، أسألك لماذا تصلي؟ تريد مغفرة الله، تريد الجنة، تريد رضوان الله تعالى. طيب أنت تصوم الآن، لماذا تصوم؟ حتى لو ما دعوت في صيامك دعوة، أنت بإمساكك عن الطعام والشراب ما أمسكت عن المفطرات من الفجر إلى المغرب إلا لأجل ماذا؟ أن تحصل على مغفرة الله تعالى. إذن كأنك تطلب الله، تطلب مغفرته، ترجو رحمته. فإذن العبادة في حقيقتها دعاء وطلب من الله تعالى. الإنسان ما يعبد الله إلا وهو يريد القرب من الله جل وعلا، يريد أن يقربه الله إليه فيتلذذ بلذة النظر إلى وجهه جل وعلا، يريد الجنة، يريد مغفرة الذنوب، يريد الرحمة، يريد الرضوان. فإذن العبادات في حقيقتها دعاء، كل عبادة دعاء لله تعالى. وهذا يعني يزيدك خشوعا في العبادة، لما تقوم تصلي لله تستشعر أنك الآن يعني ترجو ربك وتطلب منه جل وعلا، وأنك مفتقر إلى الله كالمسكين الفقير. ولذلك يعني من الآثار الجميلة عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قيل له أدعو، فقال إن ترك الذنوب هو الدعاء. تأمل، قال إن ترك الذنوب هو الدعاء. الذي يترك الذنوب هذا يرجو رحمة الله، يرجو أن الله تعالى يدخله الجنة. فهذا في حقيقته إذن يطلب، لما يترك الذنوب كأنه يطلب الله تعالى. أعظم مطلوب هو أن ينجو من النار، يدخل الجنة، لأن الذنوب هي سبب الوقوع في النار. فلما قيل له ادعو قال إن ترك الذنوب هو الدعاء. وهذا يشبه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في وصاياه لأبي هريرة رضي الله عنه، قال اتق المحارم تكون أعبد الناس. اتق المحارم، لما تترك المعاصي والذنوب تكون أعبد الناس. إذن عرفنا من خلال هذه الآية أن الدعاء هو العبادة، لأن الله تعالى عبر عن الدعاء بالعبادة. قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، لم يقل عن دعائي، حتى يعني يكشف لنا عن هذه الحقيقة. وهذا جاء في القرآن كثيرا، كما قال الله تعالى مثلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم، تأمل ما قال بدعائهم، قال وكانوا بعبادتهم كافرين. ثم كذلك أيضا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية وقال ربكم ادعوني قال وحدوني فادعوا الله مخلصين له الدين. فالدعاء ما يكون دعاء لله إلا إذا كان خالصا لله. ما تدعو نبيا مقربا ولا ملكا، ما تدعو نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا، فالكل عبيد لله تعالى والدعاء لله وحده جل وعلا. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فلا تعبد إلها آخر ولا تدعو مع الله أحدا، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تتضرع إلا لله، ولا تتوكل إلا على الله وحده جل وعلا. كذلك تأملوا في هذه الآية، يعني آية عظيمة في الحقيقة تستحق أن نقف عندها وقفات طويلة. تأمل كيف الله تعالى يرغبنا في الدعاء، يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ويعدنا وعدا لا شك فيه، أستجب لكم وعدا جازما. تأمل يعني في هذا الترغيب من الله تعالى، وهذا يدلنا على أن الله تعالى يحب أن يدعى ويحب من يدعوه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وهذا كما قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يسأل الله يغضب عليه. سبحان الله، أنت إذا تركت الدعاء، تركت الطلب من الله تعالى، الله يغضب عليك، لأن الله تعالى هو المعبود الحق وأنت عبد فقير. فالواجب عليك أن تدعو الله تعالى وتفتقر إليه، فإذا تركت هذا فيه يعني علامة على الاستكبار. وذلك مباشرة بعد هذه الآية حذر من ترك الدعاء ومن ترك عبادة الله تعالى، فقال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، عن دعائي وعن عبادة الله، فلا يعبدوا الله تعالى، سيدخلون جهنم داخرين، يعني صاغرين أذلاء، سيدخلون جهنم داخرين. لماذا؟ لأنه لم يتذلل لله تعالى ولم يفتقر إلى الله وتكبر، جازاه الله تعالى من جنس عمله. فهكذا يكون صاغرا ذليلا. إذا ما تذللت لله في الدنيا غدا سيصيبك الذل يوم القيامة، لكن إذا افتقرت إلى الله، كنت ذليلا لله، تسجد لله، تصلي لله، تدعو الله في دنياك، غدا ستكون مكرما عند الله تعالى في الجنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر على صور الناس، مثل النملة يحشر المتكبر، يغشاهم الذل من كل مكان. وكما قال: ويدخلون يعني سجنا في جهنم، ويعني يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار والعياذ بالله. فيعني إن أردت الكرامة فعليك بالتذلل لله تعالى والعبودية لله، هذا أشرف شيء يعني للإنسان. في الحقيقة الإنسان إذا تذلل لله كان يعني عزيزا، لأنك لما تتذلل لله وترجو الله وحده ما تسأل أحدا غيره، فتكون عزيزا بين الناس، كريما في الدنيا وكريما في الآخرة، بخلاف الذي يعني يسأل غير الله ويتعلق قلبه بالشهوات، تعلق قلبه بالدنيا، هذا قلبه معلق بمرأة، أصبح معبد لهذه المرأة، وهذا أصبح قلبه معبد لدخان، وهذا لأموال، وهذا لترقية، وهذا لمناصب، وهذا لملك، وهذا لكرة، وهذا لكذا، فيتعبد قلبه لهذه المحبوبات والملذات الدنيوية فيكون أسيرا لها، ما يستطيع إلا أن يعني يباشرها ويقوم بها، وربما يضيع صلاته ويضيع الواجبات ويعصي الله لأجل هذه المحبوبات. فانظر كيف يعني حال هذا الإنسان في يعني ذلته لشهوات الدنيا، بخلاف الذي يوحد الله، يخلص لله، ما يرجو إلا الله، وما يعلق قلبه إلا بالله، يكون عزيزا. فإذا قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فاللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك، كما كان يدعو بعض السلف بهذا الدعاء. وتأمل هنا يعني محبة الله تعالى للدعاء، كما قلنا: ادعوني أستجب لكم. هذا يجعل المسلم يعني يسأل الله تعالى ويقبل على سؤال الله تعالى، كما قلنا: من لم يسأل الله يغضب عليه. وسبحان الله، هذا بخلاف الإنسان. الإنسان إذا سألته يعني كلما تسأله تكثر من سؤاله يغضب ويتضجر، أما الله تعالى بالعكس، إذا لم تسأله يغضب عليك، لكن كلما سألت الله تعالى وافتقرت إلى الله فالله يحبك. ولذلك يعني أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ سبحان الله، كيف الله تعالى تأمل كيف ينزل لأجلنا كما يليق بجلاله، لأجل أن يدعو عباده إلى المغفرة وإلى أن يدعوه أن يدعونه وحده جل وعلا. فإذا هذا كله من كرم الله تعالى وإحسانه علينا. و لذلك يعني جاء أيضا عن الثوري رحمه الله أنه كان يقول في دعائه: يا من أحب عباده إليه من سأله فأكثر سؤاله. يا من أحب عباده إليه من سأله فأكثر سؤاله، ويا من أبغض عباده إليه من لم يسأله، وليس كذلك غيرك يا رب. فلما تتذكر هذا الأمر قلبك يعني يقبل على الله ويكثر من الدعاء لله تعالى. الله تعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، فضمن لنا الإجابة. وهكذا ينبغي أن يكون حال الداعي، أن يكون على يقين بالإجابة: ادعوني أستجب لكم. فهذه الإجابة الإخوة ليست كإجابة الناس لبعضهم، لابد أن نفهم إجابة الله تعالى كيف تكون. وهذا جاء بيانه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله تعالى إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته في الدنيا، يعطيك الله تعالى ما تطلب، تقول: اللهم اشفني، بالفعل يعافيك، اللهم ارزقني ولدا يعطيك الولد، ارزقني مالا يعطيك المال، اللهم اجعلني من الخاشعين يرزقك الخشوع. فالمهم الخصلة الأولى أن الله تعالى يعطيك ما تريد في الدنيا، يعجل لك دعوتك في الدنيا. فلا نقصر هذا، يعني لا نقصر الإجابة على هذه الخصلة فقط كما يظن بعض الناس اليوم، يقول: أنا أدعو وأدعو ما أرى يعني الإجابة، ما يتحقق دعائي. يقول: هذه خصلة واحدة فقط. ثم الخصلة الثانية: استمع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أو يصرف عنه من السوء بمثلها. يصرف عنك من السوء بسبب هذا الدعاء، يعني يصرف عنك من السوء بمثل يعني دعوتك، لما تدعو الله تعالى وتفتقر إليه يصرف عنك من السوء والأقدار المؤلمة ما لو أنك لو تركت الدعاء لأصابتك هذه الأقدار المؤلمة والمصائب، لكن ببركة دعائك الله تعالى صرف عنك من السوء بمثل يعني دعوتك هذه. ثم قال: أو يدخر له دعوته في الآخرة. تسأل الله تعالى أن يعافيك، تسأل الله أن يعافي أهلك ولدك، تسأل الله تعالى يعني أن يدفع عنك هذه المصيبة، لكن تظل عليك المصيبة حتى مثلا يموت الإنسان فيرضى ويسلم، يموت ولده، تموت زوجته، يموت قريب منه، يرضى ويسلم ويعلم أن الله تعالى ادخر له الخير في الآخرة، فيطمئن قلبه، يرضى ويسلم. فإذن أنت في كل الأحوال قد استجاب الله تعالى دعاءك، فيدخر لك الأجور العظيمة عنده، وهذا والله خير من أن يعني يعجل لك ما تريد في الدنيا إذا كان أمرا دنيويا. لذلك يعني كان رجل يأتي في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عنده طفل صغير يأتي من خلف ظهره، ويعني من خلف ظهر أبيه، ويجلس بين يديه، وكان يحب هذا الرجل، كان يحب ابنه حبا شديدا، ويأتي به حتى في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام فقده النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يعني ما رآه يأتي مجالسه، فسأل عنه الصحابة رضي الله عنهم، فقالوا له: ابنه الذي كان يأتي معه قد هلك، مات. فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعزيه، ثم قال له: أيهما أحب إليك، أن تمتع بابنك في عمرك في الدنيا، أو أنك لا تأتي يوم القيامة عند باب من أبواب الجنة إلا وتجده قد سبقك إلى هذا الباب يفتحه لك؟ قال: يا رسول الله، يعني أود أن يسبقني إلى أبواب الجنة ويدخلني الجنة. فهكذا يدخر لك ما تريد في الآخرة. فربنا كريم رحيم جل وعلا، منان وهاب، فلا تظن أنك إذا رفعت يديك أنك سترجع صفر اليدين أبدا. الله تعالى لا يخيب من دعاه ولا يضيع من رجاه جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم، يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فأنت فائز في كل حالة، فائز في كل دعاء تدعو الله تعالى به، فهذا يجعل الإنسان يتعبد لله تعالى بالدعاء في كل أحواله، حتى لو ما رأى إجابة يدعو الله تعالى، ويكفي أنه يتلذذ بالقرب من الله بمناجاة الله تعالى في دعائه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، يعني صاغرين، لما استكبروا عن عبادة الله ولم يتذللوا لله تعالى في الدنيا أصابهم الذل والصغار في الآخرة. ثم بعد ذلك تأمل، يقول الله تعالى: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. آيات رائعة عظيمة تدخل في القلوب بلا حجاب بلا مانع يمنعها، تخاطب الفطرة، آيات يستحي الإنسان وهو يقرأ مثل هذه الآيات، تفكر في هذه النعم في الليل والنهار، في السماء والأرض، في حسن الصورة والأرزاق والطيبات، كيف بعد ذلك تجادل في آيات الله؟ انظر إلى جمال الجدال في القرآن الكريم. سورة غافر التي يحذر الله تعالى فيها من الجدال بالباطل، انظر تأمل كيف تعرض هذه الآيات، صورة بديعة من الجدال بالحق، الجدال بآيات واضحة بنعم من الله تعالى على عباده تسوق الإنسان إلى ربه جل وعلا وتكسر كبريائه وجداله لو وقف مع نفسه وصدق مع ربه جل وعلا. فتأمل بعد أن أمرنا الله تعالى بدعائه وعبادته وحده جل وعلا، ذكر الأدلة الواضحة التي تدل على التوحيد والعبادة لله تعالى وأنه الذي يدعى وحده جل وعلا، وهي في الوقت نفسه نعم من الله تعالى، ما يعني يملك الإنسان أمامها إلا أن يقبل على ربه جل وعلا. فيقول الله تعالى: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، لما يأتي الظلام وترتاح النفوس والأعصاب وتنام، وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا، تنام فتنقطع الحركات، تنقطع الهموم، فتجدد قوتك، تجدد نشاطك، روحك تتجدد أيضا وتأخذ يعني زادا للاستمرار في هذه الحياة والأعمال. فهذه نعمة عظيمة من الله تعالى. قال: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. حتى العلماء اليوم اكتشفوا أن الإنسان يعني ما يمكن أن يرتاح إلا إذا نام في الليل، أما إذا نام في النهار نوم النهار ما يكفي، تنام يعني ساعات طويلة في النهار تكسر يعني جسمك، لكن تنام لك ولو 4 ساعات في الليل تشعر براحة. فاكتشف العلماء أن الجسم، جسم الإنسان مكيف مع الكون أصلا، مكيف مع الليل، فإذا جاء وقت الليل وخاصة في الظلام إذا كانت الظلمة دامسة، جاء وقت الليل تفرز يعني أنزيمات في جسم الإنسان تقوي المناعة، أو هرمونات تقوي المناعة، وهذه الهرمونات ما تفرز إلا في وقت الليل، سبحان الله، هكذا الجسم مؤقت وما تفرز إلا إذا نام الإنسان في الليل، أما إذا ترك النوم في الليل يقل إفراز هذه الهرمونات، ولذلك هذا يهدد يعني حياة الإنسان إذا ترك النوم في الليل دائما، هذا يعني خلاف الفطرة وخلاف يعني يعني السنة الكونية، ف يعني يؤثر هذا على مناعة الإنسان وصحته كثيرا، بل يعني ينام شيئا من الليل حتى يستريح ويتقوى بذلك على طاعة الله جل وعلا وعلى أعماله في النهار. فإذا يعني هذا كله من فضل الله تعالى، من نعمة الله تعالى. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه وذلك بالنوم كما هو واضح. وكذلك من يعني ما يدخل في تفسير هذه الآية من باب الإشارة ويعني يعني اللطائف، أن سكن المؤمن في الليل بمناجاته لله وبقيام الليل، كما قال الله تعالى عن عباد الرحمن: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فهذا سكن المشتاقين لله تعالى، سكن المحبين في الليل. لا يعني هذا أنهم لا ينامون، لا، بل ينامون ولكن شيئا قليلا، ثم يزعجهم الشوق الذي في قلوبهم فيقومون عن فراشهم، ويكون بينهم وبين الفراش اللين جفاء وكراهية، لأن قلوبهم معلقة بالمحبوب الأعظم، معلقة بالله. قال الله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم، يناجي ربه، تلذذ بمناجاة الله. ويقول بعض السلف: أدركت أقواما كانوا يستحيون من الله من طول الضجعة بالليل. فهذا سكن المحبين المشتاقين للقاء الله جل وعلا، سكن الخائفين. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وسبحان الله، هذا السكن بقيام الليل والله من أعظم ما يعني هذا السكن في قيام الليل يعطي الإنسان قوة عجيبة. كما أن النوم نعم يقوي جسمك ويجدد نشاطك، فكذلك قيام الليل والله بسببه يبارك الله تعالى لك في جسمك وفي قوتك وفي أعمالك وفي نهارك. إذا أحسنت في الليل مع ربك، الله تعالى يحسن إليك في نهارك. فلا تنسى هذا السكن أيضا في هذه الآية. قال: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. والنهار مبصر يعني مضيئا، بل تأمل كيف قال مبصرا، كأنه هو يبصر بنفسه، كأنه نور في ذاته. وهذه حقيقة علمية الآن، لأن النهار في الحقيقة عبارة عن طبقة على وجه الأرض. لما يأتي نور الشمس على هذه الطبقة، هذه الطبقة من خاصيتها أنها تشتت هذا النور وتنشره، فيكون في ذاته طبقة تحيط بالأرض، فهو في ذاته مبصر. وهكذا يعني الناس يعيشون في النهار فيبصرون ويخرجون إلى معايشهم، هذا لتجارته وهذا لصناعته وهذا لزراعته وهذا لوظيفته وهذا لطلب للعلم، والنهار مبصرا. ولذلك ما ذكر هنا فائدة معينة في الليل، قال لتسكنوا فيه، لأن فائدة الليل معروفة السكن. أما النهار كل له مصلحته في هذه الدنيا في النهار، فذكر يعني أصل النعمة وهي نعمة يعني الضياء في النهار. قال: والنهار مبصرا، فيبصر الناس فيه. والنهار مبصرا يعني يبصرون فيه لضيائه، بخلاف الليل ما قال الليل مظلما، لأن الظلام ليس نعمة في ذاته، وإنما النعمة يعني النوم والسكن في الليل. قال: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. ثم يذكرنا الله تعالى بهذه النعمة، يلمس قلوبنا هذه اللمسة، لمسة الفضل والتذكير بالمنة: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إن الله لذو فضل على الناس، يعني بنعمة الليل والنهار وبسائر النعم. يا ترى هل نتفكر في هذه النعمة، في نعمة الليل والنهار؟ تأملوا، الله تعالى يقول: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، ليل دامس إلى يوم القيامة، دائم سرمدي، من إله غير الله يأتيكم بضياء، أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هذه نعمة عظيمة. أنت الآن دبر الصلوات تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، على الأقل يخطر في قلبك مرة أن تحمد الله تعالى على نعمة الليل والنهار. حرك قلبك مع هذه النعم، لما يدخل عليك الليل تستشعر نعمة الله تعالى، لما يدخل النهار تستشعر أيضا نعمة الله تعالى. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. سبحان الله، لأن كثيرا من الناس أشركوا بالله عبدوا غير الله، فما شكروا هذه النعمة. ثم كذلك ولكن أكثر الناس لا يشكرون لأنهم ما يستعينون بهذه النعمة على طاعة الله. الشكر حقيقته بالعمل الصالح كما قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا. ما الفائدة تقول الحمد لله الحمد لله وأنت لا تستغل هذه النعمة فيما أباحه الله لك أو فيما يقربك إلى الله، بل تستخدم هذه النعمة في معصية الله، فأنت ما شكرت نعمة الله. الآن الذي يستخفي في ظلمات الليل لفعل المعاصي، لأن يزني، لأن يقتل، لأن يفعل الجرائم، هذا ما شكر الله على نعمة الليل. والذي يعني في ضوء النهار ينظر إلى الحرام، أنت ما نظرت إلى هذه المحرمات إلا بسبب هذه النعمة، كيف تستعمل هذه النعمة، نعمة الضياء، في النظر إلى الحرام أو فعل الحرام؟ قال: ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فما يحقق المسلم شكر الله تعالى على هذه النعم العظيمة الباهرة إلا إذا استقام على طاعة الله. ففي النهار يعني تعمل، يعني تقوم بالواجبات، تصلي لله وتعبد الله وتذكر الله، فهذا يعني فيه شكر لله تعالى على هذه النعمة. وفي الليل كذلك تستريح وتنام وتصلي الليل وتقوم الليل، تذكر الله، تستغفر الله، فهذا أيضا فيه يعني شكر على هذه النعمة. ولكن أكثر الناس لا يشكرون. نقف عند هذه الآية ونكمل يعني باقي البراهين والنعم في الحلقة القادمة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ونعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.